بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الرابعة: إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام، ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته، وكذا إذا قرأ سهوا في الجهرية. في هذه المسألة ذكر فرعين، أحدهما أنه زعم أن هذا الصوت يسمع صوتا، ولكن يتصور أن هذا الصوت غير صوت الإمام. قد يكون في بعض المساجد أو أماكن عامة هناك عدة جماعات، فهو عندما يسمع صوت ولكن يظن أن هذا صوت الآخر، مثلا هو يصلي بإمام والإمام الآخر كذلك صوته موجود، يزعم أن هذا الصوت صوت غير إمامه، أو أصوات أخرى همهمة، ويزعم أن هذا الهمهمة لغير الإمام، ثم عرف أنه كان للإمام وهو قرأ، هل صلاته باطلة أو لا؟ يقول لا، ليس صلاته باطلة. وهكذا إذا يسمع صوت الإمام ولكن غفل وبدأ يقرأ مع الإمام، هو يقرأ لنفسه مع الإمام بينما لا يجوز له أن يقرأ، عند ذلك كذلك لا يجوز هذا الأمر، يعني ولو لا يجوز ولكنه إذا قرأ سهوا لا يضر بصلاته. والوجه في ذلك في مورد التخيل، إذا تخيل أن المسموع غير صوت الإمام وقرأ لهذا الأمر لا إشكال في صلاته، لأنه ولو تعمد في القراءة، عندما عمد بالقراءة عمد لأنه كان يزعم أن هذا الصوت صوت غير الإمام، فقراءته قراءة بإرادته يعني متعمدا، ولكن مخالفته للحكم لم يكن متعمدا، بل كان لجهة الاشتباه في الموضوع، أنه زعم أن هذا الصوت غير صوت الإمام، فرأى نفسه موضوعا لمن لم يسمع صوت الإمام، ومن لم يسمع صوت الإمام يجوز له القراءة. استنادا إلى هذا الفهم الخطأ قرأ، فلا إشكال فيه، لأن دليل هذا الأمر حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس، يعني من أخل بشيء من شروط الصلاة أو أتى بمانع من موانع الصلاة غير الأمور الخمسة المذكورة لا يعتري بخطائه ولا يضر خطاؤه، بل فلا يعاد الصلاة. فإذا لا يعاد الصلاة، هذا كذلك قرأ ولكن قراءته كان لزعمه أن هذا الصوت صوت غير الإمام، فهو صلاته لا إشكال فيه، لأننا في حديث لا تعاد شرحنا أن لا تعاد يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس، يعني من أخل بشيء في صلاته غير هؤلاء الأمور الخمسة فصلاته لا إشكال فيها، ولكن قطعا إذا كان هذا عمل عمدا هذا مبطل، لأن هذا اقتضاء جزئية لهذه الأجزاء أو الشرطية للشروط أو المانعية للموانع، فلا معنى أن يقولوا أن هذا واجب ولكن إذا أخللت بالواجب لا إشكال فيه، فلا بد أن نحمل على أنه إذا لم يكن متعمدا أو إذا كان عن جهل قصوري لا تقصيري. فعلى ذلك في هذا المورد أنه يعرف الحكم ولكن اشتبه عليه الموضوع، ولذلك لا إشكال في صلاته. وكذلك إذا قرأ سهوا بينما الإمام يقرأ هو بدأ كذلك يقرأ، لعل أحيانا صوت الإمام صوت جميل فهو يتابع الصوت من دون إرادته، فعلى ذلك هذا لا إشكال في صلاته، لأنه ما تعمد لمخالفة الحكم الشرعي. وحديث لا تعاد يفيد عدم صحة صلاته وعدم وجوب إعادته. المسألة الخامسة، إذا شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز. هو يصلي وراء إمام ويسمع صوت لا يدري هذا صوت الإمام أو صوت غيره، أو يسمع صوت ولا يدري أن عفوا هو لا يشك في أنه يسمع صوت أو لا، إن شاك إذا شك في السماع وعدمه هل سماع موجود أو لا، أو أن المسموع صوت الإمام يعني السماع واضح موجود ولكن لا يدري هذا المسموع صوت الإمام أو صوت غيره. هو رضوان الله عليه يقول فالأحوط الترك إن ترك القراءة، وإن كان الأقوى الجواز، ولكنه يفتي بجواز القراءة يعني يجوز أن يقرأ ولو أن الاحتياط في تركه، ولكن الاحتياط احتياط غير وجوب. هنا عندنا مناقشة في هذه المسألة في عنوان المسألة، إذا شك في السماع وعدمه، السماع من طوارئ النفس، وعلم الإنسان بنفسه وطوارئ نفسه علم حضوري وليس حصولي، ولذلك لا معنى أن يشك الإنسان أنه يسمع أو لا يسمع، لا يشك الإنسان في أنه يحب أو لا يحب، في أنه يسمع أو لا يسمع، أنه الآن عنده وجع أو ليس وجع، لأن هذه كل الأمور أمور من طوارئ النفس، وعلم الإنسان بنفسه وطوارئ نفسه علم حضوري وليس حصولي. نعم قد يكون الإنسان يشك في شيء في جسمه، هذا ممكن، ولكن يشك في شيء في نفسه والعلم كذلك من طوارئ النفس، لا معنى أنا لا أعلم، هل لا أدري هل أعلم أو لا أعلم، هل أشعر بالوجع أو لا أشعر، هو أشعر أنا أشعر بالبرودة أو لا، هذا لا يمكن. كذلك لا يمكن أنه يشك في أنه يسمع أو لا يسمع، فدائما يكون الشك في المسموع لا في السماع. وأحد الفقهاء العظام رضوان الله عليه هو هكذا بين كلام السيد رضوان الله عليه، قال قد يكون الإنسان مبتلى بخشخشة في أذنه فيكون هذا الصوت من داخله، وقد لا ليس خشخشة في أذنه، يسمع صوتا من الخارج لا يدري هذا الصوت غير إمام أو صوت مثلا مولد الكهرباء أو صوت المكبرات أو صوت الإمام، ولكن لا أنا أظن أن هذا الفارق غير فارق، لأن الصوت سواء كان الصوت من داخل الأذن أو من خارج الأذن هذا مسموع، الصوت موجود ولكن لا يدري هل المسموع هو عبارة عن صوت الإمام أو صوت الخشخشة أو صوت مولد الكهرباء، فالفرق غير فارق في هذا الأمر. فعلى ذلك كان على السيد رضوان الله عليه يقول إذا سمع صوت وشك أنه صوت الإمام أو لا الأحوط ترك القراءة، ولكن الأقوى جواز القراءة. هذا اللي قال هكذا لما ورد عليه الإشكال، فبذلك نقول أنه لا يمكن الدفاع أن هذه المسامحة في كلام السيد بأن نجعل الصوت على قسمين، صوت من داخل وصوت من خارج، لأن كون الصوت من داخل الأذن أو خارج الأذن لا دخل له في هذا الأمر، فعلى ذلك الشك في المسموع دائما وليس الشك في السماع. فقوله رضوان الله عليه إذا شك في السماع وعدمه في غير محله، لابد أن يقول إذا شك في صوت أنه صوت الإمام أو صوت غير الإمام، سواء كان خشخشة في أذنه أو كان مثلا صوت المولد أو أصوات الموجودة في الفضاء، لا فرق بين هذه الأمور. ثم أنه ما الدليل على أنه الأقوى الجواز، يعني فتوى بجواز القراءة عندما هو يسمع الصوت، ما الدليل عليه؟ الدليل عليه استصحاب، يعني هناك يعني يمكن أن يقال استصحاب عدم نسبة هذا الصوت إلى الإمام، يعني لا يدري هذا الصوت متعلق بالإمام أو لا، فهو قبل أن يكون هناك صوت لم يكن صوت ولم يكن تعلق الصوت بالإمام، فعندما حدث الصوت لا يدري هل حدث معه تعلق الصوت بالإمام أو لا. فمن قال بالاستصحاب العدم الأزلي أنه قبل أن يكون الموضوع لم يكن هذا النسبة كذلك، وبعد الموضوع لا يدري هل حصلت النسبة أو لا، الأس عدمه. من يقول باستصحاب العدم الأزلي يمكن له أن يستصحب هكذا، يقول قبل وجود الصوت لم يكن لا صوت ولا نسبة الصوت إلى الإمام، تعلق الصوت بالإمام، بعد حصول الصوت لا يدري هل تعلق معه أو حدث معه هذه النسبة أو هذا التعلق أو لا، الآس عدمه. ولذلك فيثبت أنه ليس صوت الإمام. ولكن لا حاجة إلى إتعاب النفس بهذا الشكل، بل يمكن أن نجعل المستصحب وهو أصح، أن نجعل المستصحب صوت الإمام، لأن موضوع الحكم الشرعي ليس تعلق الصوت بالإمام، بل هو من سمع صوت الإمام يجب عليه أن يصنت ويسمع إلى يستمع إلى صوت الإمام. فبما أن موضوع الحكم هو عبارة عن صوت الإمام، قراءة صوت قراءة الإمام، فعلى ذلك هنا لا حاجة إلى هذا الأمر، صوت الإمام لم يكن لا أدري هل حدث أو لا، يعني قبل أن يبدأ الإمام بالصلاة لم يكن صوت الإمام مسموعا، لا يدري الآن حدث هذا الصوت المسموع أو لا، فعلى ذلك هو يستصحب عدم سماعه لصوت الإمام، فالأصل عدمه ولو لم يغل بالاستصحاب العدم الأزلي. هنا الاستصحاب عدم النعتي وليس عدم الأزلي، واستصحاب عدم النعتي مقبول عند جميع الفقهاء. فعلى ذلك إذا شك في سماع في أنه يسمع صوت الإمام أو لا، يعني هناك صوت لا يدري هذا صوت الإمام أو لا، فهو يشك أنه يسمع صوت الإمام أو لا، الآس عدمه، أو بعبارة أخرى استصحاب عدم صوت الإمام يكفيه في جواز القراءة. إذا سمع بعض انتهينا عنه. نعم، قلنا أنه لا يجوز القراءة، هذا المسألة التي مضينا ومرانا عليه. نعم عليها. ولكن الآن كلامنا أنه أصلا لا يدري هل سمع صوت الإمام أو لا، صوت يأتيه ولكن لا يدري هذا همهمة الإمام أو صوت الإمام أو شيء آخر، صوت إمام آخر أو صوت مثلا مولد أو أصوات مختلفة. فعلى ذلك هذا بالنسبة إلى هذا الفرق، كلام السيد رضوان الله عليه أن الأقوى الجواز كلام صحيح، ولا يقال أن هناك استصحاب آخر، أو بعبارة أخرى إن قلت أن استصحاب عدم صوت الإمام معارض باستصحاب عدم صوت غيره، لأنه على كل حال عنده علم إجمالي، هو يسمع صوتا وعنده علم إجمالي، إما هذا الصوت صوت الإمام، إما صوت زيد بن أرقام أو المولد أو شيء آخر. بما أنه عنده علم الإجمالي بأن هذا الصوت إما من الإمام وإما من غيره، فعلى ذلك إذا أراد أن يستصحب عدم صوت الإمام معارض بعدم صوت غيره، فإذا تعارض الاستصحابان لا يمكن الاستفادة منها، يتساقطان. أنت ما أدري هنا هناك صوت لا يدري هذا الصوت غير الإمام من إمام آخر أو مولد أو ضوضاء أو خشخشة أو شيء، أو صوت الإمام. فإن كان صوت غير الإمام هو مرتاح ليس عليه شيء، يجوز له أن يقرأ. ولكن إذا كان صوت الإمام ولو بنهو الهمهمة لا يجوز له أن يقرأ. الموضوع هكذا. فقلنا استصحاب عدم صوت الإمام يكفينا في الجواز، جواز القراءة، لأنه باستصحاب يعني عنده حجة على أنه لم يسمع صوت الإمام فيجوز له القراءة. هذا إن قلت يقال نعم أن استصحاب عدم صوت الإمام موجود، ولكن في مقابل هذا الاستصحاب استصحاب آخر وهو عدم صوت غيره كذلك، استصحاب عدم صوت غيره، فالاستصحابان يتعارضان. الجواب عن هذا الإشكال أو إن قلت قلنا أن الاستصحاب إنما يجي إذا كان المستصحب حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي، وصوت الغير ليس موضوعا لحكم شرعي ولا هو حكم شرعي، فعلى ذلك صوت الغير لا يجرى فيه استصحاب عدمه، لأن استصحاب عدم صوت الغير لا يفيدنا. نعم إذا قلنا باستصحاب المثبت يفيدنا في لوازمه، لأن الآن إما هذا وإما هذا، إذا لم يكن هذا فهو صوت الإمام، ولكن هذا استصحاب مثبت وجل الفقهاء لا يقولون به. فعلى ذلك يبقى عندنا استصحاب عدم صوت الإمام بلا معارض، فنستصحب عدم صوت الإمام فيجوز له أن يقرأ عندما يسمع هذا الصوت المشكوك، هذا المسموع المشكوك. فعلى ذلك ولكن الاحتياط كما قال سيد الظن فالأحوث التارك، نعم الاحتياط لا بأس به، واحتياط حسن على كل حال، لأنه على كل حال يحتمل أن يكون صوت الإمام، ولو أنه عنده حجة شرعية على عدم صوت الإمام ولكن لا بأس به. كمثلا إنسان يشك في شيء أنه نجس أو لا، يجوز له أن يشرب، لكن ماء لا يدري نجس أو لا، كل شيء طاهر حتى تعلم أنه غذر فأنت تشرب الماء، ولكن مع ذلك إذا تحتاج ولا تشرب يكون أحسن، لأن الاحتياط حسن على كل حال. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم المسألة السادسة، لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوث ذلك، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعد الحمد. هناك ذكر فرعين. الفرع الأول أنه لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام، إمام يقرأ ولا يجب على المأموم الطمأنينة، إذا تحرك، إذا مثلا أحيانا بحاجة إلى أن يأخذ شيئا من الأرض يأخذه أو أي شيء من الحركات، هذا لا بأس به، ولو أن الأحوات تركوا هذا الشيء عندما يقرأ الإمام، الأحوات كذلك الطمأنينة، رعاية الطمأنينة. والوجه في ذلك يعني عدم وجوب الطمأنينة على المأموم، أن أدلة الطمأنينة إنما جاء لمن يقرأ، يعني يجب الاستقرار في بحث القراءة مفصلا مررنا على هذا الأمر، يجب الاستقرار والطمأنينة في كل أذكار الصلاة إلا بحول الله وقوته، فإنه ورد الحالة في الحركة، ولكن التكبيرات والتسبيحات كلها لابد أن تكون في حال الاستقرار. فعلى ذلك بما أن أدلة تدل على وجوب الاستقرار على من يقرأ ومن يذكر، فالمأموم الذي هو ساكت وغير قارئ وغير مشتغل بالذكر لكن مستحبا أو واجبا، فعلى ذلك ليس عليه الطمأنينة. نعم إذا كان هذا يعني عدم الاستقرار بحيث يخرجه عن حالة المصلي يعتبر فعلا كثيرا في أثناء الصلاة، كما أنه في أثناء الصلاة دائما هكذا يفعل، يتحرك بشكل دائم أو يشتغل بأفعاله، يجلس ويشتغل بأفعاله أو ينحني ويشغل بأفعاله هذا مضر للصلاة، لأنه في الحقيقة عمل فعلا كثيرا أخرجه عن حالة المصلي، عن هيئة المصلي. ولكن إذا فعل شيئا قليلا كأنه يحك جسمه في أثناء الصلاة أو يتحرك شيئا ما، يغلب رجله مع رجل آخر، لا بأس به. وكذلك وإن كان الأحوط ذلك، لأنه هناك يحتمل، ولو هذا الاحتمال احتمال غير حجة غير ثابت، أن قراءة الإمام بمنزلة قراءة المأموم، يعني عندما يستمع المأموم بما أن الإمام يتحمل عنه القراءة فقراءته بمنزلة قراءة المأموم كما قيل هذا الأمر. ولكن بما أن هذا قول قيل وهذا قول لا حجة عليه فنقول أنه يجوز الحركة، ولكن مع ذلك الاحتياط أمر حسن، فأن لا يتحرك ويرائي الاستقرار في حال قراءة الإمام. كذلك بالنسبة إلى القيام، أن المأموم والإمام في التشهد أو في السجدة في الركعة الأولى في السجدة، فالمأموم يطول السجدة والإمام قام وبدأ بقراءة الحمد، هل هذا مضر بالصلاة أو لا؟ يقول لا ليس مضرا بالصلاة. بعبارة أخرى، لا يجب على المأموم القيام عند قراءة الإمام، ففي الركعة الثانية عندما يقوم الإمام بالقراءة لا زال المأموم في السجدة، هذا لا يضر. والوجه في ذلك مثل ما قلناه في بالنسبة إلى الطمأنينة، لأن القيام إما شرط لصحة القراءة كما هناك احتمالين في هذا الأمر، وإما شرط لصحة القراءة وإما ظرف للقراءة، يعني واجب عند القراءة، عند القراءة يجب للمصلي أن يكون قائما لمن يقدر على القيام. فإذا كان هذا فالإمام هو الذي يقرأ، المأموم المفروض أنه لا يقرأ. فعلى ذلك إذا كان المأموم في غيرها للقيام والإمام قائم لا بأس بعمل المأموم، أو مثلا أن المأموم قام من سجدته ولكن في هذا الجلسة جلسة للاستراحة وبدأ بأذكار وأوراد وبعض الأدعية الواردة، كما أن بعض آيت الله الأراكي رضوان الله عليه كان جلسة استراحته قد تطول أكثر من التشهد، لأنه هناك أدعية واردة عند بعد السجدة الثانية وقبل القيام، هناك أدعية واردة بحال التشهد، هذا المأموم بدأ بتلك الأدعية والإمام قائم يقرأ، هذا هل يضر أو لا؟ أسأل أنه لا يضر. نعم هناك شيء آخر، وهو وجوب متابعة المأموم للإمام، إن شاء الله يأتي هذا الأمر. من واجبات الصلاة في صلاة الجماعة يجب للمأموم أن يتبع الإمام في أفعاله لا في أذكاره، هذا إذا كان هذا الطول إلى درجة يخرج المأموم عن حالة المتابعة للإمام هذا يضر بالجماعة، يعني نقض جماعته، لأن الجماعة عبارة عن تبعية المأموم للإمام في أفعاله، وإذا هو جالس أو في حالة السجدة والإمام انتهى إلى قراءته وقرب من ركوعه وبعد أراد أن يقوم هو مأموم لم يأتم بالإمام ولم يتابع في أفعال الإمام هذا يضر، ولكن بمجرد أن مأموم كان في السجدة والإمام بدأ بالقراءة قراءة آية آيتين هذا لا يضر بصلاته، لا بصلاته ولا بجماعته، بل هو مستمر في جماعته فيقوم ويكمل صلاته مع الإمام، بشرط أن لا يكون طول الفاصل بين فعل المأموم والإمام بحيث يخرج المأموم عن حالة الاتباع وحالة صلاة الجماعة. ونكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.